لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالشيخ حسن آية هاجس الذي جاء ليشارك معنا في محاضرة بعنوان أصول العقيدة الإسلامية. كما نحمد الشيخ تواضعه معنا. تفضل الشيخ مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن أساس العقيدة الإسلامية هو أصول الإيمان الستة التي ذكرها الله عز وجل في قوله من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهي المذكورة أيضا في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وهي المذكورة أيضا في سورة النساء في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاءت هذه الأصول، أصول الإيمان، مجمولة مستوعبة في الحديث العظيم المروي في الصحيحين وغيرهما والمعروف بحديث جبريل عليه السلام، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، وهنا موطن الشاهد. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. الحديث. ثم قال في آخره: قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه الأصول، هذه الأصول الستة، هذه هي أصول الإيمان. وهذه الأركان لا يصح إيمان العبد إلا بها، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها. فإلى تفصيل هذه الأركان: الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، ويتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله تعالى، وهو أمر فطري ضروري لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه. وجود الله سبحانه وتعالى أمر مركوز في الفطر. ما معنى قولنا ضروري؟ يعني يجده الإنسان في نفسه ضرورة ولا يمكنه الانفكاك عنه، ولو حاول أن يدفعه فإنه يعود إليه، لهذا فإن كبار الملاحدة في قرارة أنفسهم يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، لهذا يذكرون عن إنجلز هذا وهو أحد مؤسسي العقيدة الشيوعية فريدريك إنجلز، هذا كتب مذكرات يكتب في هذه، هو يعني من مؤسسي هذه يعني هو وماركس مؤسسا العقيدة الشيوعية، يقول هذا في مذكراته، يقول أحس بأن هناك، أو يقول في يعني في فيما معنى كلامه أن هناك إلها قويا مدبرا لهذا الكون، وأنه لا يمكن لهذا الكون أن لا يكون فيه إله مدبر لأموره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا الأصل وهو الإيمان بالله تعالى، الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، أي بأنه وحده الرب المدبر لا شريك له ولا معين، لا شريك له ولا معين. والربوبية تتضمن ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. فالله سبحانه وتعالى هو من له الخلق، فهو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكذلك له الملك، فهو سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وكذلك هو المدبر، هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض. وقد جاءت هذه الأمور الثلاثة مجموعة في قوله سبحانه وتعالى من سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الخلق. من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، التدبير. فسيقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الخلق، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أحدا ينكر هذا الأمر، يعني ينكر الربوبية، سوى شخصا واحدا وهو فرعون الذي ادعى الألوهية، فقال كما ذكر الله جل وعلا عنه في كتابه: أنا ربكم الأعلى. وقال أيضا: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولكن مع هذا فإنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، كما قال عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، قال عنه وعن قومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففرعون كان موقنا في قرارة نفسه أنه عبد مخلوق، وأن الله عز وجل هو خالقه وهو الرب الخالق، ولكنه ادعى الربوبية ظلما وعلوا. وقال كذلك ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال، وهنا موطن الشاهد، من القائل؟ موسى عليه السلام. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء. موسى يقول له: يا فرعون أنت تعلم في قرارة نفسك أن ربنا عز وجل هو الذي أنزل علي الكتاب وهو الذي أرسلني، ولكن الكبر والعلو هما اللذان منعا فرعون من الإيمان بالله جل وعلا والاستجابة لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التوحيد لا يكاد ينكره أحد إلا من فسدت ثمرته. لهذا كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا التوحيد من حيث الجملة، مع إشراكهم في الألوهية، مع شركهم وضلالهم واتخاذهم لله عز وجل أندادا، فإنهم كانوا يقرون بهذا التوحيد كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في غير ما موضع من كتابه. ذكر ذلك الله عز وجل عنهم، يخبر سبحانه وتعالى في غير ما موضع أن قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كذبوه كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو خالق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فإذا هذا التوحيد يقر به أغلب الخلق أو أغلب الناس أو أغلب بني آدم. النوع الثالث أو الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته، أي الإيمان بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، فهو الله، فهو وحده الإله الحق، وما سواه فهي آلهة باطلة، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق والإله والمعبود محبة وتعظيما. الإله من آلهة يأله إلهة، والإله والمعبود المعبود، فلا معبود حق إلا الله عز وجل، وهو معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وفي هذا جاء قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا. إذن شهد الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أنه لا إله إلا الله. وهذا التوحيد هو المعترك بين الرسل وأقوامهم، وفيه وقع الخلاف بين الرسل وأقوامهم، وإليه دعت جميع الرسل: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الرسل، الدعوة إلى توحيد الألوهية بخاصة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا يجعل له شريك في عبادته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا استفهام إنكاري، يعني اسألهم فتجدهم جميعا يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو الذي لا يصح إيمان العبد إلا به. فلو أن أحدا آمن بوجود الله تعالى وآمن بربوبية الله جل وعلا، ولكنه مع هذا يعبد مع الله إلها آخر ويجعل لله شريكا في عبادته، فلا يعد مؤمنا، فهذا ليس بمؤمن. فهذا التوحيد هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، توحيد العبودية أو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. ومما يتضمنه أيضا الإيمان بالله عز وجل، الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العليا، أي الإيمان بما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلا على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماء الله عز وجل تدور على ثلاثة معاني: الجلال وهو العظمة، والجمال والكمال. الجلال والجمال والكمال. قال الله عز وجل في هذه الآية التي تلوناها على مسامعكم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل، لهذا سمي اللحد وهو الذي يدفن فيه الميت اللحد. لماذا سمي لحدا؟ لأن الذي يعني يلحد اللحد ويدفن فيه الميت يجعل شقا على طرفه، فيميل بذلك الميت ويجعله في طرف في شق القبر، يعني في عفوا في يعني في 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 جهة من القبر. فالشق أن يضعه مباشرة، واللحد أن يجعله في أن يميل به ويجعله على جانب القبر، يحفر له على يعني في ناحية من القبر ويضعه هناك، لهذا سمي لحدا. فالإلحاد هو الميل عن الحق والانحراف عنه، ويدخل فيه الأمور الأربعة التي ذكرناها، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتعطيل صرف هذه الأسماء عن ظواهرها وإفراغها عن معانيها اللائقة بها، لأن التعطيل هو الإفراغ. ولهذا قال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، أي فارغة من الماء، فارغة من الماء. فالتعطيل هو صرف هذه الأسماء والصفات عن ظواهرها وإفراغها عن معانيها اللائقة بها، فيؤول ذلك إلى عدم إثباتها أو إثبات بعضها ونفي الباقي. هذه كلها أمور محذورة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى. وكذلك مما يدخل في هذا الإلحاد التحريف، والتحريف هو تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم. التحريف هو تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم، كقول بعض المحرفين في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قالوا: جرح الله موسى بمخالب الحكمة تجريحا، لأن التكليم فيه معنى يعني معناه من معاني التكليم أن التجريح، كلمته يعني جرحته. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل يكلم في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله، يعني يجرح في سبيل الله. فهؤلاء حرفوا هذا المعنى، قالوا: جرحه بمخالب الحكمة تجريحا، تحريف. لهذا جاء بعض هؤلاء المعطلة إلى أحد العلماء الأئمة وهو أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد أئمة التفسير واللغة والقراءات، قال له: وكلم الله موسى تكليما. قال: المكلم هو الله عز وجل والمتكلم هو موسى. قال: لماذا لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ فيكون الله منصوب على التعظيم، وموسى هو الفاعل، هو فاعل الكلام. فقال له أبو عمرو بن العلاء: فماذا تفعل بقول عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه ماذا تفعل بهذا؟ فانظر إلى هؤلاء المحرفين كيف يحرفون معاني الآيات، بل أحيانا يحرفون الألفاظ، يحاولون أو يرومون تحريف الألفاظ، ولكن هذا الكتاب العظيم حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا إذن فهؤلاء فالتحريف إذن هو تغيير يعني تغيير النص لفظا أو معنى، وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. فكل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريفا، فبينهما عموم وخصوص مطلق. أيضا مما يتضمنه الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته التكييف، وهو بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، أن يثبت الإنسان الاسم أو الصفة ويجعل لها كيفية. وقد قال ذلك الإمام الهمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة لما جاءه ذلك الرجل المتنطع الذي سأله عن الاستواء، فقال له كيف استوى يا إمام؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء مجهولة. وهذا الأثر أصل من الأصول التي بنى عليها أهل السنة معتقده، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذن هذا التكييف من المحاذير التي ينبغي أن يجتنبها المثبت للصفات والأسماء. وقد قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية؟ استفهام إنكاري، لا سمية له سبحانه وتعالى، لا مسامي له ولا مثيل له ولا شبيه له. وقال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. ومن الأمور التي يتضمنها الإلحاد أيضا التمثيل، وهو إثبات المثل للشيء، إثبات المثل للشيء مشابها له من كل الوجوه. لا شك أن هناك دائما شيء من المماثلة بين شيئين، ولكن أن تكون مماثلة من جميع الوجوه هذا الذي ينبغي الحذر منه عند إثبات الصفات الصفات العلا والأسماء الحسنى. وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. وقال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا فيما يخص الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. إذن يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهو عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، ولكن ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء، فهم مربوبون مخلوقون، بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال الله عز وجل ومن عنده، وله من في السماوات ومن في الأرض. وقف. ومن عنده يعني من الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من سورة الأنبياء. وله من في السماوات ومن في الأرض. وقف. ومن عنده أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون من العبادة أبدا عليهم الصلاة والسلام. وقال أيضا في نفس السورة: وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهؤلاء الملائكة عددهم كثير جدا لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور، رفع له البيت المعمور وهو الذي فوقه فوق الكعبة المشرفة، هذا في السماء السابعة فوق الكعبة المشرفة، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء، يصلي فيه هذا البيت، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، كل يوم منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة يصلي فيه 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. فتصوروا عدده لا يحصيه إلى رب العالمين، 70,000 ملك كل يوم يصلي في البيت المعمور ولا يعودون إليه، ويأتي 70,000 وكذا وهكذا. فسبحان ربي العظيم. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: أولا الإيمان بوجودهم، ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه أو في ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم، وما لم يذكره ربنا جل وعلا، ما لم يذكر في الكتاب ولا في السنة نؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته، مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلقه الله عز وجل عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، كما جاء في حديث عائشة في البخاري وغيره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل سد الأفق، سد السماء، وله 600 جناح، خلق عظيم جدا. جبريل هو رئيس الملائكة وهو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، الإيمان بما علمنا من أعمالهم بما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أخبر به من أعمالهم بأمر الله جل وعلا فإننا نؤمن به ويجب الإيمان به، كتسبيحهم والتعبد لله جل وعلا ليلا ونهارا لا يسأمون من ذلك ولا يفترون. وقد يكون لبعض هؤلاء الملائكة أعمال خاصة مثل جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام الذي هو أمين على وحي الله تعالى على رسوله، الأمين على وحي الله تعالى لرسله، يرسله الله جل وعلا إلى الأنبياء، يرسله بالوحي كما قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومثل ميكائيل عليه السلام الموكل بالقطر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، كما جاء في الحديث الصحيح أنه التقم الصور، إسرافيل عليه الصلاة والسلام التقم الصورة وهو شاخص ببصره إلى السماء ينتظر أمر الله عز وجل أن يأمره بأن ينفخ فيه لتقوم الساعة. فإسرافيل موكل بالصور وهو بوق عظيم، الصور كالبوق العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة بخاصة، يتوسل به بربوبيته لهم أن يهديه وأن يحيي قلبه بالهداية. فما هي المناسبة بين الهداية التي هي حياة القلوب؟ لأن الإنسان يعني حياته نوعان: حياة الأشباح والأبدان والأشباح، وحياة القلوب والأرواح. فالإنسان كما أنه يموت بدنه كذلك يموت قلبه، وموت القلب أخطر بكثير، بل لا وجه للمقارنة بين موت القلب وموت البدن. موت القلب والعياذ بالله مآل صاحبه إلى العذاب الأليم، إلى النار والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسل بربوبية الله جل وعلا لهؤلاء الملائكة الثلاثة أن يحيي قلبه بالهداية وبالإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل أو إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، الدعاء بالهداية، أن يهدينا الله سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه. كثرت الاختلافات والأقوال، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه على الحق. فالإنسان يحتاج إلى الدعاء زيادة على دعائه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الصراط الموصل إلى رب العالمين. فعليه بهذا الدعاء دعاء صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء بربوبية الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الثلاثة بأن يحيي قلبه بالهداية، لأن هؤلاء الثلاثة بهم حياة الأرواح والأبدان: ميكائيل جبريل عليه الصلاة والسلام، جبرائيل عليه الصلاة والسلام بحياة الأرواح بالوحي، بحياة الأرواح بالوحي، وميكائيل بحياة الأبدان بالقطر والنبات، وكذلك ميكائيل بحياة يعني الأبدان يعني في البعث، هو الذي ينفخ في الصور، فبنفخه في الصور يحيي الله عز وجل الأموات ويبعث الله عز وجل الموتى من القبور. إذن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لما في ذلك من الحياة النافعة. لهذا قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه. بماذا هذه الحياة؟ ما هي هذه الحياة؟ هل هي حياة القلوب أم حياة الأبدان؟ حياة القلوب. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن ذكرنا يعني أن من هؤلاء الملائكة من له أعمال خاصة. ومن ذلك أيضا من الملائكة الذين لهم أعمال خاصة ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وقد جاء في بعض الإسرائيليات تسميته بعزرائيل، ولم يثبت ذلك في السنة. فتسمية ملك الموت بعزرائيل هذا من الإسرائيليات كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره، ولم يثبت ذلك في الكتاب والسنة. فالصحيح أن يقال ملك الموت. فإذا ملك الموت موكل بقبض الأرواح، وكذلك بمن له أعمال خاصة مالك خازن النار كما قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يعني نادى الكفار يوم القيامة يا مالك، نادوا من النار، نادوا خازن النار، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكذلك من الملائكة الذين لهم أعمال خاصة الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الحديث في الصحيحين وهو حديث معروف، وقد ذكره الإمام النووي في الأربعين. وكذلك من الملائكة الذين لهم أعمال خاصة الملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، وهما ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال الله عز وجل في سورة قاف: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، من هما المتلقيان؟ هما الملكان اللذان يحصيان الأعمال لابن آدم. إذن هذا هو ركن الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة. يأتي الكلام الآن على الأصل الثالث من أصول الإيمان وهو الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب، كتاب وكتب. كتاب بمعنى مكتوب، الكتاب بمعنى المكتوب، والمراد بها هنا هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله عليهم الصلاة والسلام رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، أن تؤمن بأن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا من عنده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالكتب الإيمان بما علمنا منها باسمه، ما علمنا من هذه الكتب باسمه، ذكره الله جل وعلا أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فإننا نؤمن به. عفوا، كالقرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. وأما من لم نعلم اسمه من هذه الكتب فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، فما أخبر به القرآن وجب علينا تصديقه. وكذلك أخبار ما لم يبدل أو لو وما لم يبدل ولم يحرف من الكتب السابقة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالكتب العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهم، مع العلم بأن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ أي حاكما عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن، إلا ما صح منها وأقره القرآن، كحكم الرجم في التوراة كما جاء في حديث الصحيحين. يعني هذا الحكم مما حرفه اليهود وأزالوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهوديين الذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يعني قال لذلك الحضر اليهودي، قال: ارفع يدك من التوراة، فظهر حكم الرجم في التوراة، رجم الزاني المحصن. هذا الأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب، الأصل الثالث من أصول الإيمان. الأصل الرابع من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، والرسول في اللغة مأخوذ من الإرسال، أرسل يرسل إرسالا، فيكون الإرسال بمعنى التوجيه. وقيل أيضا أن الرسول مأخوذ من الرسل وهو التتابع، لهذا يقال رسل اللبن، رسل اللبن أي تتابع دره، رسلت اللبن، حلبت اللبن فرسلته، أي تابعت دره وحلبه. فيكون المعنى حينئذ أن الرسول هو من تتابع عليه الوحي. أما النبي فهو مشتق من النبأ بمعنى الخبر، فالنبي هو المخبر عن الله جل وعلا لأنه أنبأ عنه، نبي ونبيء، فهو فاعل بمعنى مفعل، مثل نذير بمعنى منذر، وأليم بمعنى مؤلم، أليم عذاب أليم أي عذاب مؤلم، ونبيء بمعنى منبئ، ففاعل يكون بمعنى مفعل. ويقال نبي ونبيء كما قرأ نافع نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. استدل بهذا على أن هناك فرقا بين مسمى الرسول ومسمى النبي، فالنبي قال على القول الراجح أن النبي هو من نبأه الله بشرع سابق ينذر به، النبي هو من نبأه الله بشرع سابق ينذر به أهل ذلك الشرع، وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة، وقد يؤمر أيضا بتبليغ بعض الوصايا أو المواعظ، وذلك كأنبياء بني إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة ولم يأتي أحدهم بشرع جديد ناسخ لما قبله، يعني للتوراة، فتكون منزلة النبي حينئذ بمنزلة المجدد لتعاليم الرسل السابقين. فالنبي إذن هو من ينبئه الله بشرع سابق كأنبياء بني إسرائيل نبأه الله عز وجل بالتوراة لتذكير بني إسرائيل ببعض الأحكام قد يترك بنو إسرائيل بعض الأحكام فيرسل الله عز وجل ذلك النبي منهم ليذكرهم بذلك الحكم ويأمرهم به، وذلك الحكم كان موجودا قبل ذلك في التوراة. أما الرسول فهو من بعثه الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا أوامره، وسواء كان هذا الشرع جديدا في نفسه أو بالنسبة لمن بعث إليه، قد يكون شرعا جديدا في نفسه وقد يكون جديدا بالنسبة إلى من بعث إليهم، وقد يكون هذا الشرع معمولا به عند أقوام آخرين، ولكن عند هؤلاء الذين بعث إليهم يعني لم يكن معمولا به، فيرسل الله عز وجل رسوله بهذا الشرع إلى هؤلاء. وربما أتى بنسخ بعض أحكام شريعة من قبلها، قد يأتي ناسخا هذا الرسول بشريعة تنسخ بعض الأمور في شريعة من كان قبله، كما قال الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في شريعة التوراة. وعلى هذا فإن النبوة أعم من الرسالة، فكل نبي رسول وليس كل رسول، أو عفوا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد من الرسل فقد كفر بالرسل جميعا، بهذا يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. لماذا؟ تكذيب، مع أن هؤلاء بعث إليهم رسول واحد، ثمود بعث إليهم صالح، وعاد بعث إليهم هود، وقوم نوح بعث إليهم نوح، فتكذيبهم تكذيب واحد من هؤلاء تكذيب لجميع المرسلين. من كفر برسالة رسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالرسل الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم في الكتاب أو في السنة، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 16 نبيا، 16 نبيا، ثم قال في بعد ذلك: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وتلك حجة، قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى وإلياس وكل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. 16 نبيا، وإبراهيم 17. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنه من أخباره، لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن ثلاثة أمور: طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام عموما يتضمن ثلاثة أمور: تصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، والانتهاء عما نهوا عنه وزجروا. الأمر الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المكي القرشي ثم المدني عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي هو نبي هذه الأمة وأرسله الله عز وجل إلى الناس كافة. قال الله تعالى: هذا يعني هذا النبي الكريم وجب علينا العمل بشريعته. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكر الإمام القيم في هذه الآية فائدة، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم فيما شجر والتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الإسلام وهي أدنى المراتب، ثم بعد ذلك انتفاء الحرج وهي مرتبة الإيمان، التسليم هي مرتبة الإحسان، وهي المراتب الثلاث المذكورة في حديث جبريل الذي ذكرناه في أول هذه الكلمة أو في أول هذا المجلس. فتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الإسلام، انتفاء الحرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه مرتبة الإيمان، ثم ويسلم تسليم، هذه مرتبة الإحسان وهي أعلاها. الأصل الخامس أو الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء. وسمي بذلك، لماذا سمي اليوم الآخر؟ سمي لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار وأن يرزقنا الجنة بفضله ومنه وكرمه. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لرب العالمين، ألا يعلم أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبون على النقير والقطمير. والبعث ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، بعد هذا البعث يكون الحساب والجزاء، يحاسب الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يحاسبون على النقير والقطمير. فيحاسب العبد، كل عبد يحاسب على عمله ويجازى عليه، كما دل أيضا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين، والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. هذا من الأمور التي يتضمنها هذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد عبر عنه شيخ الإسلام بقوله: وهو ما كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت. وكذلك يعني يلتحق بهذا بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت كما قلنا، مثل نعيم القبر وعذابه والبعث والنفخ في الصور والنشور والعرض والصحف والميزان والصراط والحوض والشفاعة، أي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعات شفاعة الملائكة وشفاعة أرحم الراحمين. وكذلك الرؤية، رؤية الرب جل وعلا في الجنة للمؤمنين، وهو أعظم نعيم في الجنة. وكذلك الإيمان بأشراط الساعة، يتضمن هذا يعني الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، ومنها خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وخروج المهدي ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة وتلقاه العلماء بالقبول. الركن السادس من أركان الإيمان
الأذان.
هنا إذا حان وقت الأذان.
لا كم بقي؟
من أصول الإيمان أيضا الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عفوا، وهو تقدير الإيمان بالقدر، وهو تقدير الإيمان بأن الله عز وجل قدر الكائنات، الإيمان بأن الله عز وجل قدر الكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. وهذا الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول العلم، وهو الإيمان بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله هو سبحانه أو بأفعال عباده. والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالقدر، فإذا الركن الأول أن نعتقد وأن نؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم ما الخلق كائنون إليه، ويعلم ما سيعمله، وما كان وما يكون، وما لو يكن كيف يكون، وما لم يكن كيف يكون، سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء عليم. الأمر الثاني الكتابة، وهو أن الله عز وجل كتب ذلك، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وقد جاء هذان الأمران مجموعان في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، يعني إن ذلك مكتوب في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. سبحانه وتعالى كتب ما يعمله الخلائق كله من أول مخلوق إلى أن تقوم الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن العلم والكتابة. الأمر الثالث المشيئة، وهو الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو يتعلق بفعل المخلوقين. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء. مشيئة الله عز وجل النافذة وإرادته الشاملة لجميع المخلوقات. الأمر الرابع الذي يتضمن الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل. إذن الأمر الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، وهو الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم يتعلق بفعل المخلوقين. الأمر الرابع الخلق، وهو الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وكل هذه كما تعلمون من أقوى ألفاظ العموم، كل من أقوى ألفاظ العموم، لا يخرج منها شيء البتة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد جمع بعضهم هذه الأمور الأربعة في بيت فقال: علم كتابة، علم كتابة، علم كتابة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته، كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، هذا الشطر الأول من البيت، كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. الخلق بالنسبة لله جل وعلا هو إيجاد وتكوين، أما الخلق بالنسبة للمخلوقين هو تحويل، هو تحويل الشيء. قد يقال قد كما قال العلماء الشيخ ابن عثيمين وغيره، قد يضاف الخلق بالنسبة للمخلوقين، يعني بالنسبة للعباد، ولكن هذا الخلق هو تحويل من صفة إلى صفة. يأخذ مثلا خشبة ويجعلها بابا، فهو بهذا الاعتبار خلق بابا، ولكن حول خلقه هو تحويل شيء، يعني تحويل خشبة إلى باب، صنع بابا. أما خلق الله عز وجل فهو إنشاء وإبداع وإيجاد وتكوين. لهذا قال الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين. فدل هذا على أن هناك خالقون، ولكن شتان بين خلق الخالق جل وعلا وخلق العباد المخلوقين الذي هو تحويل. إذن هذه هي أصول العقيدة الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يدين بها، ويحب أهلها ويواليهم، ويبغض مخالفيها ويعاديهم. فيدخل في هذا، فيدخل في مسائل الاعتقاد، يدخل في هذا الأمر الولاء والبراء، لأن هذه العقيدة التي تعتقدها يجب عليك أيضا أن تحب أهلها، أن تحبها وتحب أهلها وتبغض مخالفيها، كلا بحسب مخالفته لها، سواء كانت مخالفة صغيرة أو كبيرة بحسب هذه المخالفة. فيدخل في هذا مسائل الولاء والبراء. لهذا يذكر العلماء في عقائدهم مسائل، يعني محبة الصحابة، يدخل في هذا الواجب تجاه الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ماذا يذكرونها؟ يعني هذه كلها تدخل في مسائل الولاء والبراء، ومحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما يدخل في ذلك أيضا الرد على أهل الأهواء والبدع والموقف منهم. يذكر هؤلاء العلماء، يذكرون هذه الأمور كلها تدخل في مسائل الولاء والبراء. لماذا؟ لأن أولى هذه العقيدة بالحب والموالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحسن من اعتقد هذه العقيدة وآمن بهذه الأصول أحسن، وقام بها أحسن قيام. فأولى هذه العقيدة بالمحبة والموالاة، فأولى أهل هذه العقيدة بالمحبة والموالاة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين والترضي عنهم. ويجب كذلك الاعتقاد أنهم أفضل الأمة، وأن بغضهم أو الطعن في أحد منهم ضلال ونفاق، نسأل الله العافية. ويجب الكف عما شجر بينهم، يجب الكف عما شجر بين الصحابة. لا يجوز لك أيها المسلم أن تخوض فيما شجر بين الصحابة، بل الواجب أن تكف لسانك، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الله عصم أيدينا من دمائهم أو سيوفنا من دمائهم، فيجب علينا أن نعصم ألسنتنا من أعراضهم. الله. طيب إذا نتم بسرعة، إذا يجب الكف عما شجر بينهم، وأفضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والعشرة المبشرون بالجنة، ثم أصحاب بعث الرضوان، ثم سائر المهاجرين والأنصار، ثم سائر الصحابة، ومن ذلك أيضا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية حقوقهم كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مجانبة أهل الكفر والنفاق والبدع والأهواء الذين خرجوا عن هذه الأصول، عن هذه العقيدة وخالفوها، مجانبتهم وبغضهم والتحذير منهم حفاظا على بيضة الدين وحوزة الإسلام. وهناك تنبيه مهم بالنسبة لمسائل العقيدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: والواجب أمر العامة، ما هي العقيدة التي نعلمها للعامة؟ الواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، العقيدة التي ينبغي نشرها بين العامة الأمور الثابتة في الكتاب والسنة بالنص والإجماع، ومنعه من الخوض في التفصيل. العامة لا ينبغي أن يخوض في التفصيل كما يفعل بعضه من لا عقل لهم، لا أقول من لا علم لهم، لا عقل لهم، يخوضون في مسائل الإيمان في دقائق الإيمان، العام يعني يدخلون العامة ويقحمونهم في مسائل يعني هي من خواص، يعني يخوض فيها خواص العلماء من الدقائق. إذن قال الشيخ الإسلام: والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعه من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف. هذا التفصيل إذا أوقع بينهم الفرقة والاختلاف لا تخوض فيه، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بارك الله في الشيخ وجزاه خير، وأسأل الله أن يتقبل منه نبي الإخوان المحاضر الشيخ عبد الغني عميسان باب المغرب فيما يخص المسابقة آخر أجل لتسليم أجوبة قبل قبيصة عيشة. بارك الله فيك.
ومعذرة على الإطالة.
عرشه على الماء قبل الخلق، كيف كان الماء؟
وكان عرشه على الماء
قبل الخلق.
قبل هذا مخلوق، هذا الماء مخلوق قبل العرش، خلقه الله جل وعلا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالشيخ حسن آية هجس الذي جاء ليشارك معنا في محاضرة بعنوان أصول العقيدة الإسلامية، كما نحمد الشيخ تواضعه معنا. تفضل الشيخ. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن أساس العقيدة الإسلامية هو أصول الإيمان الستة التي ذكرها الله عز وجل في قوله من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهي المذكورة أيضا في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وهي المذكورة أيضا في سورة النساء في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاءت هذه الأصول، أصول الإيمان، مجهولة مستوعبة في الحديث العظيم المروي في الصحيحين وغيرهما والمعروف بحديث جبريل عليه السلام، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس عند النبي صلى الله حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، وهنا موطن الشاهد. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. الحديث. ثم قال في آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه الأصول، هذه الأصول الستة، هذه هي أصول الإيمان. وهذه الأركان لا يصح إيمان العبد إلا بها، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها. فإلى تفصيل هذه الأركان: الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، ويتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله تعالى، وهو أمر فطري ضروري لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه. وجود الله سبحانه وتعالى أمر مركوز في الفطر. ما معنى قولنا ضروري؟ يعني يجده الإنسان في نفسه ضرورة ولا يمكنه الانفكاك عنه، ولو حاول أن يدفعه فإنه يعود إليه. لهذا فإن كبار الملاحدة في قرارة أنفسهم يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، لهذا يذكرون عن إنجلز هذا، وهو أحد مؤسسي العقيدة الشيوعية، فريدريك إنجلز. هذا كتب مذكرات يكتب في هذه، هو يعني من مؤسسي هذه، يعني هو وماركس مؤسسا العقيدة الشيوعية. يقول هذا في مذكراته، يقول: أحس بأن هناك، أو يقول في يعني في فيما معنى كلامه، أن هناك إلها قويا مدبرا لهذا الكون، وأنه لا يمكن لهذا الكون أن لا يكون فيه إله مدبر لأموره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يتضمنه هذا الأصل وهو الإيمان بالله تعالى، الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، أي بأنه وحده الرب المدبر لا شريك له ولا معين، لا شريك له ولا معين. والربوبية تتضمن ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. فالله سبحانه وتعالى هو من له الخلق، فهو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وكذلك له الملك، فهو سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وكذلك هو المدبر، هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض. وقد جاءت هذه الأمور الثلاثة مجموعة في قوله سبحانه وتعالى من سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الخلق. من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت من الحي ومن يدبر الأمر، التدبير. فسيقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الخلق، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أحدا ينكر هذا الأمر، يعني ينكر الربوبية، سوى شخصا واحدا وهو فرعون الذي ادعى الألوهية، فقال كما ذكر الله جل وعلا عنه في كتابه: أنا ربكم الأعلى. وقال أيضا: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولكن مع هذا فإنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، كما قال عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، قال عنه وعن قومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففرعون كان موقنا في قرارة نفسه أنه عبد مخلوق، وأن الله عز وجل هو خالقه وهو الرب الخالق، ولكنه ادعى الربوبية ظلما وعلوا. وقال كذلك ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال، وهنا موطن الشاهد، من القائل؟ موسى عليه السلام. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء. موسى يقول له: يا فرعون، أنت تعلم في قرارة نفسك أن ربنا عز وجل هو الذي أنزل علي الكتاب وهو الذي أرسلني، ولكن الكبر والعلو هما اللذان منعا فرعون من الإيمان بالله جل وعلا والاستجابة لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التوحيد لا يكاد ينكره أحد إلا من فسدت فطرته. لهذا كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا التوحيد من حيث الجملة، كانوا يقرون بهذا التوحيد من حيث الجملة مع إشراكهم في الألوهية، مع شركهم وضلالهم واتخاذهم لله عز وجل أندادا، فإنهم كانوا يقرون بهذا التوحيد كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في غير ما موضع من كتابه. ذكر ذلك الله عز وجل عنهم، يخبر سبحانه وتعالى في غير ما موضع أن قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كذبوه كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو خالق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فإذا هذا التوحيد يقر به أغلب الخلق أو أغلب الناس أو أغلب بني آدم. النوع الثالث أو الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته، أي الإيمان بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، فهو الله، فهو وحده الإله الحق، وما سواه فهي آلهة باطلة، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق والإله والمعبود محبة وتعظيما. الإله من آلهة يأله إلهة، والإله والمعبود المعبود، فلا معبود حق إلا الله عز وجل، وهو معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وفي هذا جاء قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا. إذن شهد الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أنه لا إله إلا الله. وهذا التوحيد هو المعترك بين الرسل وأقوامهم، هذا التوحيد هو المعترك بين الرسل وأقوامهم، وفيه وقع الخلاف بين الرسل وأقوامهم، وإليه دعت جميع الرسل: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الرسل، الدعوة إلى توحيد الألوهية بخاصة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا يجعل له شريك في عبادته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا استفهام إنكاري، يعني اسألهم فتجدهم جميعا يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو الذي لا يصح إيمان العبد إلا به. فلو أن أحدا آمن بوجود الله تعالى وآمن بربوبية الله جل وعلا، ولكنه مع هذا يعبد مع الله إلها آخر ويجعل لله شريكا في عبادته، فلا يعد مؤمنا، فهذا ليس بمؤمن. فهذا التوحيد هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، توحيد العبودية أو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. ومما يتضمنه أيضا الإيمان بالله عز وجل، الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العليا، أي الإيمان بما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات السمية العلا على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله عز وجل تدور على ثلاثة معاني: الجلال وهو العظمة، والجمال والكمال. الجلال والجمال والكمال. قال الله عز وجل في هذه الآية التي تلوناها على مسامعكم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل، لهذا سمي اللحد وهو الذي يدفن فيه الميت. اللحد لماذا سمي لحدا؟ لأن الذي يعني يلحد اللحد ويدفن فيه الميت يجعل شقا على طرفه، فيميل بذلك الميت ويجعله في طرف في شق القبر، يعني في عفوا في يعني في 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 جهة من القبر. فالشق أن يضعه مباشرة، واللحد أن يجعله في أن يميل به ويجعله على جانب القبر، يحفر له على يعني في ناحية من القبر ويضعه هناك، لهذا سمي لحدا. فالإلحاد هو الميل عن الحق والانحراف عنه. ويدخل فيه الأمور الأربعة التي ذكرناها، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتعطيل صرف هذه الأسماء عن ظواهرها وإفراغها عن معانيها اللائقة بها، لأن التعطيل هو الإفراغ. ولهذا قال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، أي فارغة من الماء، فارغة من الماء. فالتعطيل هو صرف هذه الأسماء والصفات عن ظواهرها وإفراغها عن معانيها اللائقة بها، فيؤول ذلك إلى عدم إثباتها أو إثبات بعضها ونفي الباقي. هذه كلها أمور محذورة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى. وكذلك مما يدخل في هذا الإلحاد التحريف، والتحريف هو تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم. التحريف هو تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم، كقول بعض المحرفين في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قالوا: جرح الله موسى بمخالب الحكمة تجريحا، لأن التكليم فيه معنى يعني معناه من معاني التكليم أن التجريح، كلمته يعني جرحته. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل يكلم في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله، يعني يجرح في سبيل الله. فهؤلاء حرفوا هذا المعنى، قالوا: جرحه بمخالب الحكمة تجريحا، تحريف. لهذا جاء بعض هؤلاء المعطلة إلى أحد العلماء الأئمة وهو أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد أئمة التفسير واللغة والقراءات، قال له: وكلم الله موسى تكليما. قال: المكلم هو الله عز وجل والمتكلم هو موسى. قال: لماذا لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ فيكون الله منصوب على التعظيم، وموسى هو الفاعل، هو فاعل الكلام. فقال له أبو عمرو بن العلاء: فماذا تفعل بقول عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تفعل بهذا؟ فانظر إلى هؤلاء المحرفين كيف يحرفون معاني الآيات، بل أحيانا يحرفون الألفاظ، يحاولون أو يرومون تحريف الألفاظ. ولكن هذا الكتاب العظيم حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالتحريف إذن هو تغيير النص لفظا أو معنى، وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. فكل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريفا، فبينهما عموم وخصوص مطلق. أيضا مما يتضمنه الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته التكييف، وهو بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، أن يثبت الإنسان الاسم أو الصفة ويجعل لها كيفية. وقد قال ذلك الإمام الهمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة لما جاءه ذلك الرجل المتنطع الذي سأله عن الاستواء، فقال له كيف استوى يا إمام؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء مجهولة. وهذا الأثر أصل من الأصول التي بنى عليها أهل السنة معتقده، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذن هذا التكييف من المحاذير التي ينبغي أن يجتنبها المثبت للصفات والأسماء. وقد قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية؟ استفهام إنكاري، لا سمية له سبحانه وتعالى، لا مسامي له ولا مثيل له ولا شبيه له. وقال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. ومن الأمور التي يتضمنها الإلحاد أيضا التمثيل، وهو إثبات المثل للشيء، إثبات المثل للشيء مشابها له من كل الوجوه. لا شك أن هناك دائما شيئا من المماثلة بين شيئين، ولكن أن تكون مماثلة من جميع الوجوه هذا الذي ينبغي الحذر منه عند إثبات الصفات الصفات العلا والأسماء الحسنى. وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. وقال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا فيما يخص الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. إذن يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وهو عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، ولكن ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء، فهم مربوبون مخلوقون، بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال الله عز وجل ومن عنده، وله من في السماوات ومن في الأرض، وقف، ومن عنده يعني من الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من سورة الأنبياء. وله من في السماوات ومن في الأرض، وقف، ومن عنده أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون من العبادة أبدا عليهم الصلاة والسلام. وقال أيضا في نفس السورة وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهؤلاء الملائكة عددهم كثير جدا لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور، رفع له البيت المعمور وهو الذي فوقه فوق الكعبة المشرفة، هذا في السماء السابعة فوق الكعبة المشرفة، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء، يصلي فيه هذا البيت، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، كل يوم منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة يصلي فيه 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. فتصوروا عدده لا يحصيه إلى رب العالمين، 70,000 ملك كل يوم يصلي في البيت المعمور ولا يعودون إليه، ويأتي 70,000 وكذا وهكذا. فسبحان ربي العظيم. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. أولا الإيمان بوجودهم، ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه أو في ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم، وما لم يذكره ربنا جل وعلا ما لم يذكر في الكتاب ولا في السنة نؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته، مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلقه الله عز وجل عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، كما جاء في حديث عائشة في البخاري وغيره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل سد الأفق، سد السماء، وله 600 جناح، خلق عظيم جدا. جبريل هو رئيس الملائكة وهو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، الإيمان بما علمنا من أعمالهم بما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أخبر به من أعمالهم بأمر الله جل وعلا فإننا نؤمن به ويجب الإيمان به، كتسبيحهم والتعبد لله جل وعلا ليلا ونهارا لا يسأمون من ذلك ولا يفترون. وقد يكون لبعض هؤلاء الملائكة أعمال خاصة مثل جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام الذي هو أمين على وحي الله تعالى على رسوله، الأمين على وحي الله تعالى لرسله، يرسله الله جل وعلا إلى الأنبياء، يرسله بالوحي كما قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومثل ميكائيل عليه السلام الموكل بالقطر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور كما جاء في الحديث الصحيح أنه التقم الصور، إسرافيل عليه الصلاة والسلام التقم الصورة وهو شاخص ببصره إلى السماء ينتظر أمر الله عز وجل أن يأمره بأن ينفخ فيه لتقوم الساعة. فإسرافيل موكل بالصور وهو بوق عظيم، الصور كالبوق العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة بخاصة، يتوسل به بربوبيته لهم أن يهديه وأن يحيي قلبه بالهداية. فما هي المناسبة بين الهداية التي هي حياة القلوب، لأن الإنسان يعني حياته نوعان، حياة الأشباح والأبدان والأشباح وحياة القلوب والأرواح. فالإنسان كما أنه يموت بدنه كذلك يموت قلبه، وموت القلب أخطر بكثير، بل لا وجه للمقارنة بين موت القلب وموت البدن. موت القلب والعياذ بالله مآل صاحبه إلى العذاب الأليم، إلى النار والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسل بربوبية الله جل وعلا لهؤلاء الملائكة الثلاثة أن يحيي قلبه بالهداية وبالإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل أو إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، الدعاء بالهداية، أن يهدينا الله سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه. كثرت الاختلافات والأقوال، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه على الحق. فالإنسان يحتاج إلى الدعاء زيادة على دعائه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الصراط الموصل إلى رب العالمين. فعليه بهذا الدعاء دعاء صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء بربوبية الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الثلاثة بأن يحيي قلبه بالهداية، لأن هؤلاء الثلاثة بهم حياة الأرواح والأبدان: ميكائيل جبريل عليه الصلاة والسلام، جبرائيل عليه الصلاة والسلام بحياة الأرواح بالوحي، بحياة الأرواح بالوحي، وميكائيل بحياة الأبدان بالقطر والنبات، وكذلك ميكائيل بحياة يعني الأبدان يعني في البعث، هو الذي ينفخ في الصور، فبنفخه في الصور يحيي الله عز وجل الأموات، ويبعث الله عز وجل الموتى من القبور. إذن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، لما في ذلك من الحياة النافعة. لهذا قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه، بماذا هذه الحياة؟ ما هي هذه الحياة؟ هل هي حياة القلوب أم حياة الأبدان؟ حياة القلوب. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن ذكرنا يعني أن من هؤلاء الملائكة من له أعمال خاصة، ومن ذلك أيضا من الملائكة الذين لهم أعمال خاصة، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وقد جاء في بعض الإسرائيليات تسميته بعزرائيل، ولم يثبت ذلك في السنة، فتسمية ملك الموت بعزرائيل هذا من الإسرائيليات كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره، ولم يثبت ذلك في الكتاب والسنة. فالصحيح أن يقال ملك الموت، فإذا ملك الموت موكل بقبض الأرواح، وكذلك بمن لهم أعمال خاصة مالك خازن النار كما قال سبحانه ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يعني نادى الكفار يوم القيامة يا مالك، نادوا من النار، نادوا خازن النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكذلك من الملائكة الذين لهم أعمال خاصة الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الحديث في الصحيحين وهو حديث معروف وقد ذكره الإمام النووي في الأربعين. وكذلك من الملائكة الذين لهم أعمال خاصة الملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، وهما ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال الله عز وجل في سورة قاف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، من هما المتلقيان؟ هما الملكان اللذان يحصيان الأعمال لابن آدم. إذن هذا هو ركن الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة. يأتي الكلام الآن على الأصل الثالث من أصول الإيمان وهو الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب، كتاب وكتب، كتاب بمعنى مكتوب، الكتاب بمعنى المكتوب، والمراد بها هنا هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله عليهم الصلاة والسلام رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، أن تؤمن بأن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا من عنده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالكتب الإيمان بما علمنا منها باسمه، ما علمنا من هذه الكتب باسمه ذكره الله جل وعلا أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فإننا نؤمن به. عفوا، كالقرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. وأما من لم نعلم اسمه من هذه الكتب فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، فما أخبر به القرآن وجب علينا تصديقه، وكذلك أخبار ما لم يبدل أو لو وما لم يبدل ولم يحرف من الكتب السابقة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالكتب العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهم، مع العلم بأن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ما معنى مهيمنا عليه؟ أي حاكما عليه، أي حاكما عليه. ولا وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن، إلا ما صح منها وأقره القرآن، كحكم الرجم في التوراة كما جاء في حديث الصحيحين. يعني هذا الحكم مما حرفه اليهود وأزالوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يعني قال لذلك الحضر اليهودي، قال ارفع يدك من التوراة، فظهر حكم الرجم في التوراة، رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن. هذا الأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب، الأصل الثالث من أصول الإيمان. الأصل الرابع من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، والرسول في اللغة مأخوذ من الإرسال، أرسل يرسل إرسالا، فيكون الإرسال بمعنى التوجيه. وقيل أيضا أن الرسول مأخوذ من الرسل وهو التتابع، لهذا يقال رسل اللبن، رسل اللبن أي تتابع دره، رسلت اللبن، حلبت اللبن فرسلته، أي تابعت دره وحلبه. فيكون المعنى حينئذ أن الرسول هو من تتابع عليه الوحي. أما النبي فهو مشتق من النبأ بمعنى الخبر، فالنبي هو المخبر عن الله جل وعلا، لأنه أنبأ عنه، نبي ونبيء، فهو فاعل بمعنى مفعل، مثل نذير بمعنى منذر، وأليم بمعنى مؤلم، أليم عذاب أليم أي عذاب مؤلم، ونبيء بمعنى منبئ، ففاعل يكون بمعنى مفعل. ويقال نبي ونبيء كما قرأ نافع نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. استدل بهذا على أن هناك فرقا بين مسمى الرسول ومسمى النبي. فالنبي قال على القول الراجح أن النبي هو من نبأه الله بشرع سابق ينذر به، النبي هو من نبأه الله بشرع سابق ينذر به أهل ذلك الشرع، وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة، وقد يؤمر أيضا بتبليغ بعض الوصايا أو المواعظ، وذلك كأنبياء بني إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة، ولم يأتي أحدهم بشرع جديد ناسخ لما قبله، يعني للتوراة. فتكون منزلة النبي حينئذ بمنزلة المجدد لتعاليم الرسل السابقين. فالنبي إذن هو من ينبئه الله بشرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل نبأه الله عز وجل بالتوراة لتذكير بني إسرائيل ببعض الأحكام، قد يترك بنو إسرائيل بعض الأحكام فيرسل الله عز وجل ذلك النبي منهم ليذكرهم بذلك الحكم ويأمرهم به، وذلك الحكم كان موجودا قبل ذلك في التوراة. أما الرسول فهو من بعثه الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا أوامره، وسواء كان هذا الشرع جديدا في نفسه أو بالنسبة لمن بعث إليه، قد يكون شرعا جديدا في نفسه، وقد يكون جديدا بالنسبة إلى من بعث إليهم، وقد يكون هذا الشرع معمولا به عند أقوام آخرين، ولكن عند هؤلاء الذين بعث إليهم يعني لم يكن معمولا به، فيرسل الله عز وجل رسوله بهذا الشرع إلى هؤلاء. وربما أتى بنسخ بعض أحكام شريعة من قبلها، قد يأتي ناسخا هذا الرسول بشريعة تنسخ بعض الأمور في شريعة من كان قبله، كما قال الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في شريعة التوراة. وعلى هذا فإن النبوة أعم من الرسالة، فكل نبي رسول وليس كل رسول، أو عفوا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد من الرسل فقد كفر بالرسل جميعا، بهذا يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. لماذا؟ تكذيب، مع أن هؤلاء بعث إليهم رسول واحد، ثمود بعث إليهم صالح، وعاد بعث إليهم هود، وقوم نوح بعث إليهم نوح، فتكذيبهم، تكذيب واحد من هؤلاء تكذيب لجميع المرسلين. من كفر برسالة رسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالرسل الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم في الكتاب أو في السنة، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهؤلاء هم، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 16 نبيا، 16 نبيا، ثم قال في بعد ذلك: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وتلك حجة، قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى وإلياس وكل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. 16 نبيا، وإبراهيم 17. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنه من أخبارهم، لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن ثلاثة أمور: طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام عموما يتضمن ثلاثة أمور: تصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، والانتهاء عما نهوا عنه وزجروا. الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المكي القرشي ثم المدني عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي هو نبي هذه الأمة وأرسله الله عز وجل إلى الناس كافة. قال الله تعالى هذا يعني هذا النبي الكريم وجب علينا العمل بشريعته. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكر الإمام القيم في هذه الآية فائدة، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم فيما شجر والتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الإسلام وهي أدنى المراتب، ثم بعد ذلك انتفاء الحرج وهي مرتبة الإيمان، التسليم هي مرتبة الإحسان وهي المراتب الثلاث المذكورة في حديث جبريل الذي ذكرناه في أول هذه الكلمة أو في أول هذا المجلس. فتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الإسلام، انتفاء الحرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه مرتبة الإيمان، ثم ويسلم تسليم هذه مرتبة الإحسان وهي أعلاها. الأصل الخامس أو الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء، وسمي بذلك. لماذا سمي اليوم الآخر؟ سمي لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار وأن يرزقنا الجنة بفضله ومنه وكرمه. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لرب العالمين، ألا يعلم أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبون على النقير والقطمير. والبعث ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، بعد هذا البعث يكون الحساب والجزاء، يحاسب الناس على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يحاسبون على النقير والقطمير. فيحاسب العبد، كل عبد يحاسب على عمله ويجازى عليه، كما دل أيضا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين، والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. هذا من الأمور التي يتضمنها هذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد عبر عنه شيخ الإسلام بقوله وهو ما كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت. وكذلك يعني يلتحق بهذا بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت كما قلنا، مثل نعيم القبر وعذابه والبعث والنفخ في الصور والنشور والعرض والصحف والميزان والصراط والحوض والشفاعة، أي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والشفاعات، شفاعة الملائكة وشفاعة أرحم الراحمين. وكذلك الرؤية، رؤية الرب جل وعلا في الجنة للمؤمنين وهو أعظم نعيم في الجنة. وكذلك الإيمان بأشراط الساعة، يتضمن هذا يعني الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، ومنها خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وخروج المهدي ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتلقاه العلماء بالقبول. الركن السادس من أركان الإيمان
الأذان.
إذا حان وقت الأذان.
لا كم بقي؟ 10 دقائق.
من أصول الإيمان أيضا الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، وهو تقدير الإيمان بالقدر، وهو تقدير الإيمان بأن الله عز وجل قدر الكائنات. الإيمان بأن الله عز وجل قدر الكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. وهذا الإيمان بالقدر يتضمن 4 أمور. الأول العلم، وهو الإيمان بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله هو سبحانه أو بأفعال عباده. والله بكل شيء عليم يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالقدر، فإذا الركن الأول أن نعتقد وأن نؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم ما الخلق كائنون إليه، ويعلم ما سيعمله، وما كان وما يكون، وما لو يكن كيف يكون، وما لم يكن كيف يكون، سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم. الأمر الثاني الكتابة، وهو أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وقد جاء هذان الأمران مجموعان في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني إن ذلك مكتوب في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. سبحانه وتعالى كتب ما يعمله الخلائق كله من أول مخلوق إلى أن تقوم الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن العلم والكتابة. الأمر الثالث المشيئة، وهو الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو يتعلق بفعل المخلوقين. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء. مشيئة الله عز وجل النافذة وإرادته الشاملة لجميع المخلوقات. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل. إذن الأمر الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، وهو الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم يتعلق بفعل المخلوقين. الأمر الرابع الخلق، وهو الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وكل هذه كما تعلمون من أقوى ألفاظ العموم، كل من أقوى ألفاظ العموم، لا يخرج منها شيء البتة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد جمع بعضهم هذه الأمور الأربعة في بيت فقال: علم كتابة، علم كتابة، علم كتابة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته، كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، هذا الشطر الأول من البيت، كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. الخلق بالنسبة لله جل وعلا هو إيجاد وتكوين، أما الخلق بالنسبة للمخلوقين هو تحويل، هو تحويل الشيء. قد يقال، قد كما قال العلماء الشيخ ابن عثيمين وغيره، قد يضاف الخلق بالنسبة للمخلوقين، يعني بالنسبة للعباد، ولكن هذا الخلق هو تحويل من صفة إلى صفة، يأخذ مثلا خشبة ويجعلها بابا، فهو بهذا الاعتبار خلق بابا، ولكن حول خلقه هو تحويل شيء، يعني تحويل خشبة إلى باب، صنع بابا. أما خلق الله عز وجل فهو إنشاء وإبداع وإيجاد وتكوين. لهذا قال الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين، فدل هذا على أن هناك خالقون، ولكن شتان بين خلق الخالق جل وعلا وخلق العباد المخلوقين الذي هو تحويل. إذن هذه هي أصول العقيدة الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يدين بها، ويحب أهلها ويواليهم، ويبغض مخالفيها ويعاديهم. فيدخل في هذا، فيدخل في مسائل الاعتقاد، يدخل في هذا الأمر الولاء والبراء، لأن هذه العقيدة التي تعتقدها يجب عليك أيضا أن تحب أهلها، أن تحبها وتحب أهلها، وتبغض مخالفيها كلا بحسب مخالفته لها، سواء كانت مخالفة صغيرة أو كبيرة، بحسب هذه المخالفة. فيدخل في هذا مسائل الولاء والبراء، لهذا يذكر العلماء في عقائدهم مسائل، يعني محبة الصحابة، يدخل في هذا الواجب تجاه الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ماذا يذكرونها؟ يعني هذه كلها تدخل في مسائل الولاء والبراء، ومحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما يدخل في ذلك أيضا الرد على أهل الأهواء والبدع والموقف منهم. يذكر هؤلاء العلماء، يذكرون هذه الأمور كلها تدخل في مسائل الولاء والبراء. لماذا؟ لأن أولى هذه العقيدة بالحب والموالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحسن من اعتقد هذه العقيدة وآمن بهذه الأصول وقام بها أحسن قيام. فأولى هذه العقيدة بالمحبة والموالاة، فأولى أهل هذه العقيدة بالمحبة والموالاة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين والترضي عنهم. ويجب كذلك الاعتقاد أنهم أفضل الأمة، وأن بغضهم أو الطعن في أحد منهم ضلال ونفاق، نسأل الله العافية. ويجب الكف عما شجر بينهم، يجب الكف عما شجر بين الصحابة. لا يجوز لك أيها المسلم أن تخوض فيما شجر بين الصحابة، بل الواجب أن تكف لسانك، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الله عصم أيدينا من دمائهم أو سيوفنا من دمائهم، فيجب علينا أن نعصم ألسنتنا من أعراضهم. الله. طيب. طيب إذا نتم بسرعة، إذا يجب الكف عما شجر بينهم، وأفضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والعشرة المبشرون بالجنة، ثم أصحاب بعث الرضوان، ثم سائر المهاجرين والأنصار، ثم سائر الصحابة، ومن ذلك أيضا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية حقوقهم كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مجانبة أهل الكفر والنفاق والبدع والأهواء الذين خرجوا عن هذه الأصول، عن هذه العقيدة وخالفوها، مجانبتهم وبغضهم والتحذير منهم حفاظا على بيضة الدين وحوزة الإسلام. وهناك تنبيه مهم بالنسبة لمسائل العقيدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: والواجب أمر العامة، ما هي العقيدة التي نعلمها للعامة؟ الواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، العقيدة التي ينبغي نشرها بين العامة الأمور الثابتة في الكتاب والسنة بالنص والإجماع، ومنعه من الخوض في التفصيل. العامة لا ينبغي أن يخوض في التفصيل كما يفعل بعض من لا عقل لهم، لا أقول من لا علم لهم، لا عقل لهم، يخوضون في مسائل الإيمان في دقائق الإيمان، العام يعني يدخلون العامة ويقحمونهم في مسائل يعني هي من خواص، يعني يخوض فيها خواص العلماء من الدقائق. إذن قال الشيخ الإسلام: والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعه من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف. هذا التفصيل إذا أوقع بينهم الفرقة والاختلاف لا تخوض فيه، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بارك الله في الشيخ وجزاه خير، وأسأل الله أن يتقبل منه نبي الإخوان المحاضر الشيخ عبد الغني عميسان بعد المغرب فيما يخص المسابقة آخر أجل لتسليم أجوبة قبل قبيل ساتيشة. بارك الله فيك.
ومعذرة على الإطالة.
وكان عرشه على الماء
قبل الخلق. هذا مخلوق هذا الماء مخلوق قبل العرش، خلقه الله جل وعلا.